من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الكرام وأشرف الأصفياء محمد وعلى آله أنوار الهداية أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، بالنسبة إلى تقرير القاعدة في وجوب القضاء بلحاظ الأصل العملي، تقريرها بأنها من قبيل استصحاب الكل القسم الثاني كما مر ليس في محله، بل هو من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث. ثم على فرض أنه استصحاب الكل القسم الثاني وكون من قبيل الأقل والأكثر، أولا ليس من قبيل الأقل والأكثر كما قلت، لو قلنا أنه من قبيل استصحاب الكل القسم الثاني فليس من الأقل والأكثر، لأنه يجي بلحاظ الزمن أقل وأكثر، لكن بلحاظ أجزاء الواجب الأكثر هو الأقل زمانا والأطول زمانا هو الأقل، قضية متعاكسة يعني. ومع أيضا أنه ليس كل موارد الأقل والأكثر لا يجري فيه استصحاب الكل القسم الثاني، بل الضابط سواء في المتباينين أو في الأقل والأكثر، في المتباينين أو في الأقل والأكثر من موارد القسم الكل القسم الثاني، المدار كل المدار في جريان استصحاب الكل القسم الثاني هو على وجود ثلاث أصناف من الآثار: أثر للجامع، وأثر للقصير أو الأقل، وأثر للطويل أو الأكثر. إذا كان في البين ثلاث أصناف من الآثار يجري استصحاب الجامع بلحاظ الأثر المشترك، وإن تعارض الاستصحاب العدمي في الأثر المختص في الطرفين، وإن تعارض الاستصحاب العدمي لنفي الأثر المختص في الطرفين. المختار على كل وهو مختار أيضا جملة من الأعلام في الاستصحاب الكل القسم الثاني، هذه الضابطة ليس الضابطة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله عليه بين متباينين أو أقل وأكثر. إذا متباينين يجري استصحاب الكل القسم الثاني، إذا أقل وأكثر لا يجري، هكذا بين. لا، المدار ليس على ذلك، سواء أقل وأكثر أو متباينين، إن كانت الآثار على ثلاثة أصناف يجري استصحاب الكل القسم الثاني. وأما إذا كان في البين فقط أثر مشترك، صنفين من الأثر، أثر مشترك وأثر خاص بالطويل أو الأكثر، نعم هنا لا يجري لتعارض استصحاب الكل القسم الثاني الوجودي بقاء مع استصحاب العدمي للأطول أو الأكثر. هذه على كل ملاحظات مرت بنا إجزاؤها على ما تبناه جملة من المسلم الخوي في تصوير أن الاستصحاب في المقام استصحاب الكل القسم الثاني. جماعة الإعلام حاولوا يصورون هنا في المقام، ما ليس فقط المقام كما مر في باب الصلاة اليومية، بقية الصلوات الواجبة في الصوم في الحج في غيره، لما جرى الأمر يتكرر تقريب وتقرير مقتضى القاعدة الأولية في لزوم القضاء بالاستصحاب. إذا المسألة يعني بمعنى إلى حد ما يعني مهمة بهذا الحال. بعض الأعلام في المقام في الاستصحاب تقرير الاستصحاب لوجوب القضاء بنى على أن المورد هو من الفرد المردد، لذلك لا يجري. زين، طبعا هذا بحث سيال، وهو أنه كيف نميز استصحاب الفرد المردد الشبيه صورة تشابها مع استصحاب الكلي، مع استصحاب الكلي سواء كل بأي قسم من الأقسام الثلاثة. دائما في نوع من الإبهام، التشابه بين موارد استصحاب الفرد المردد الذي ليس بحجة بإجماع واتفاق الأصولين إلا من ندر استصحاب الفرد المردد المحجد، لكن استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة فيه تفصيل لا أقل. فكيف نميز بين استصحاب الفرد المردد موضوعنا؟ تنقيح الموضوع ضابط الموضوعية. كيف نميز بين استصحاب الفرد المردد وأقسام استصحاب الكلي؟ الإعلام ذكروا ضوابط كثيرة ولسنا في صدد التعرض لها لأن بحث أصولي، إنما نذكر ملخص ما هو المختار. في كما مر بنا الضابط في تمييز أقسام الكلي ما هي في قبال استصحاب الفرد، طبعا ليس كل استصحاب فرد ليس بحجة، استصحاب الفرد المردد مردد هذا المردد هو لا يجري، أما استصحاب الفرد غير المردد يجري، ما في معنى. استصحاب أقسام الكل فيه تفصيل، كيف نميز بين الفرد المردد أو قول المردد هذا كيف نميزه في إبهام وتشابه مع أقسام الكلي، والفرد غير المردد ما يتشابه مع الكلي. الفرد المردد لنا في ترديد يعطيك صورة أنه كلي يشبه عليك، فكيف نميزه؟ نميزه بنفس الضابط التي مرت بنا في أقسام الكلي، أن يجب أن نتحرى ونتثبت من الأدلة الواردة في المسألة في الفصل الفقهي المعين، في المسائل الواردة حول حكم معين، هل تلك الأدلة رتبت آثار على الجامع كما رتبت آثار على الفارم، كما مر بنا مثلا حدث الأصغار له أثر خاص هو لزوم الوضوء، الحدث الأكبر له أثر خاص وهو ماذا؟ الغسل، لزوم الغسل، حرمة الدخول مثلا في المسجد أو المكس في المسجد وما شابه ذلك، هذه أعطاق خاصة للحدث الأكبر. فالأدلة هي بنفسها كما رتبت آثار على الحدث الأكبر رتبت آثار على الحدث الأصغر، وأيضا رتبت آثار على الجهة المشتركة بين الأكبر والأصغر. المحدث يحرم عليه مس القرآن، المحدث تبطل صلاته. فنلاحظ هناك آثار مشتركة، رتب الشارع، جعل الشارع، قنن الشارع على الجامع بين النوعين أو الفردين أو الصنفين أو الجنس أو الجنسين. كلام هذا المطلب، يعني كما رتب على النوع على الاثنين، اثنين على التسمية في النوع، التسمية في الجنس، التسمية في الصنف، التسمية في الفرد، لا يهم. المهم هناك تسمية وهناك حيثية مشتركة بين الثنائي، حيثية مشتركة، مشتركة يعني كلي، أوسع كلية منهما. إذن هذا ليس بتخرف كما مر بنا، وليس بحذلقة فقيه وتحليل فقيه، هذا هو معد الدليل، معد الدليل ومفاد الدليل. إذا كان هكذا، تمييز الفرض المردد عن الكل هنا يسهل علينا، وإن كان نص عادية ومن المسائل الامتحانية التي يمتحن بها أصل الاجتهاد أو أعلمية المجتهد أو الفقيه. التمييز بهذا النمط، بهذا الضابط، ما هي؟ بالضابط أنه في كل مورد لم يكن في ذلك الفصل الفقهي أو المسائل الفقهية أو المسألة الفقهية لم يكن هناك أثر مرتب على الجامع، إنما الأثر مرتب على ماذا؟ على الاجتماعي، على الفردين. حينئذ هنا وليس هناك أثر واحد مرتب على ماذا؟ على الجهة المشتركة. هنا ادعاء وجود الجهة المشتركة لكي تستصحب، هذا تمحل وتكلف عقلي. هذا الاستصحاب الذي يصاب لأجل الجهة المشتركة، هذه جهة مشتركة مزيفة لا وجود لها في الأدلة. إذا كانت هذه الجهة المشتركة لا وجود لها في الأدلة، من أين إذن يقال أن هذا استصحاب كلي؟ استصحاب فرد مردد، لاحظوا، يعني ما هو يرتب عليه الأثر الفرد، فرد مقصود من الفرد مو الفرد الخاص. الآن لابد يثبت الإنسان فرد يعني نوع أو جنس أو صنف أو فرقة في الثنائي، فرد يعني الثنائي مقابل جهة المشتركة التي هي أوسع، التي هي أوسع منهما. لابد من التفت دائما المراد في باب الاستصحاب في هذا القسم أو في هذا التنبيه من تنبيهات الاستصحاب، الأقسام الكلي ومقابل الفرد ليس المراد من الفرد، الفرد الجزء الإضافي، الكلي يعني الأعم من الجزء الإضافي، مراد من الفرد هنا هذا. فإذا في المسائل والفصل والمسألة التي لا تكون الأدلة قد رتبت أثر، لا تكون الأدلة قد رتبت الأثر على الجهة المشتركة، هذا لا صلة له بالاستصحاب الكلي. إذا نلتفت يسيرا ندقق على أكثر، أصل استصحاب أقسام الكلي إذن يدور مدار ماذا؟ أصل استصحاب أقسام الكلي، أصل جريان استصحاب الكلي بأقسامه، استصحاب الكلي بأقسامه يدور مدار أن الأدلة رتبت على الجهة مشتركة،
أثر. أما إذا كانت الأدلة لم ترتب شيء على الأثر المشتركة على الجهة المشتركة، العقل ينتزع الجهة المشتركة، هذا ليس من الصحاب الكلي. الآن تريد تميز الصحاب الكلي قسم أول ثاني ثالث، الثاني ليه شقين، الثالث ليه شقين أو ثلاثة أو أربعة، ولعلمكم بعد في صحاب كلي قسم رابع ابتكره المحمود الكمفاني وحجة وبعد يعني إجمالا أو تفصيلا. المهم أن الصحاب الكلي بأقسامه إنما يجري ضابطته هي هذه، بدل التعقيد التحليل العقلي الذي يذكره الإعلام، ضابطة فقهية سهلة، أن يكون هناك في البين دليل وارد شرعي في المسألة وفي الفصل المعين الفقهي دال على ترتيب الأثر على ماذا؟ على الجهة المشتركة. أما أننا نحلل حتما الأخوان سمعوا بماذا مثلا الجزء أدنى والجزئية، الجزء والجزئية، الشرط والشرطية. طبعا لما يقولون الجزء والجزئية يعني ذات الجزء، ذات الجزء وماذا وعنوان الجزئية. عنوان الجزء هو الجزئية في الحقيقة، ذات الجزء لدينا وعنوان الجزء، عنوان الجزء يعني الجزئية. الجزئية انتزاع عقلي، مرت بكم في الكفاية، الجزئية انتزاع عقلي، الشرطية انتزاع عقلي، المانعية انتزاع عقلي. يعبر عنا صاحب الكفاية مجعول بالتبع، يعني حقيقة ليس مجهول، حقيقة ليس مجهول، العقل ينتزعه من المجهول. إذا شعبنا عنه ماذا؟ شعبنا عنه صعب كفاية وغير يعني من العلم، مجهول بالتبع، مجهول يعبر عنه بعد انتزاعي، يعني ينتزعه العقل، ينتزعه العقل. هذا لا يجري فيه الصحاب، لأن هذا بالدقة هو مجعول. فإذا الضابطة، إذا الضابطة في الصحاب الكلي بأقسامه أن يكون الدليل وارد على ترتيب الأثر على الكلي، أن يكون الدليل وارد على ترتيب الأثر على الكلي، ترتيب الأثر على الكلي، لا أن العقل ينتزع. يعني مجهول بالذات، الأثر، الأثر رتب على الجهة المشتركة بالذات مجهول، لأن العقل ينتزعه، بل العقل يأتي يقول صحيح في الأدلة لم يرتب الشرع الأثر على الجهة المشتركة، لكني أنا العقل أنتزع من ترتيب الأثر الشرع على ذا الفرد وعلى ذا الفرد أو هذا النوع أو هذا النوع أو هذا الجنس وهذا الجنس وهذا الصنف وهذا الصنف، انتزع الجهة المشتركة بينهما، انتزع عن العقل الجهة المشتركة بينهما ورتب أثر بالتبع. هذا لا يجي في الصحاب الكلي، لماذا؟ لأن هذا انتزاع عقلي، هذا يسمونه فرد مردد، مين يصير فرد مردد؟ يعني بالدقة الصحاب فقط يجري في الأثر المجهول بالذات، الأثر المجهول بالتبع أصل مثبت، العقل لا يجري في المثبت، العقل إنما يجري في ماذا؟ في المجهول بالذات. هنا يصير تشبيه بين الفرد المردد والكلي، تشبيه، لأن المجهول بالتبع يشبه المجهول ماذا؟ المجهول متبع انتزاعا يشابه المجهول بالذات، يشبه الانسان هو مجهول. الجزئيه ما جعلها الشارع، شو ما جعلها؟ اي ما جعلها بالذات. الجزئيه كعنوان، الجزئيه كعنوان ما جعلها الشارع بالذات، جعلها بالتبع. هذا الجعل بالتبع يوجب التشابه للانسان، صواب. هذا الجعل بالتبع يشبه، يعني بالله عليك معقول الجزئيه ما جعلها الشارع؟ الشرطية ما جعل الشارع؟ من ينكر بأن الشرطية لم يجعل الشارع؟ طبعا لم يجعلها لا بالذات ولا بالانتزاع، هذا مؤمن مصابه، هذا مو صحيح. المانعية لم يجعل الشارع، شو يجعلها إذن؟ الشارع لم يجعل المانعية بالذات، وإن جعلها ماذا؟ بالتبع. هذه نكتة مهمة تتكلم لها في كل الصفحات. الاستصحاب لا يجري، الاستصحاب غالبا الا من شذ من الاعلام، صاحب الكفايه في الجنه ربما يرتضي على شيء. الاستصحاب لا يجري في المجهولات الانتزاعيه، الاستصحاب لا يجري في المجهولات بالتبع، الاستصحاب فقط يقتصر فيه على بل حتى البراءة. البراءة لا تجري، كل الأصول عملية ما شئت تمو كلها أجلها غالبا، غالبا الأصول العملية تجري في ماذا؟ تقول دائما إلا ما استثني الأصول العملية، شبه حكمية وشبه موضوعية، سيما الشبه الحكمية، سيما الشبه الحكمية. الأصول العملية الشرعية في الشبه الحكمية غالبا تجري فقط في ماذا؟ في المجهول بالذات، لا المجهول بالتبع، لا المجهول الانتزاعي، لأن المجهول الانتزاعي حكم العاقل، انتزاع العاقل، هاي لوازم عقلية. الأصول العملية ما تجري في لوازم عقلية، الأصول العملية تجي في ماذا؟ في الآثار الشرعية، في الآثار الشرعية. هذه ضابطة سهلة يسيرة فقهية، ويتميز بها حينئذ، إن نستطيع أن نميز فيها حينئذ الفرق بين استصحاب الفرد المردد المعقد، المعقد العاقل العقاد، العقاد هو انت لو شوف كلمات الاعلام شرق وغرب والبحوث عرم رميه فيه وحقها وجزاهم الله خير على ما بحثوا، لكن هي ضابطه سهله. اللب يسير، اللب يسير بحيث انه تمييز الفرد المردد عن استصحاب الكلي باقسامه، سهله جيد. اذا فرغنا من المقام، المقام أيضا ليس فرد مردد. لماذا ليس فرد مردد؟ يلا تطبيق المقام، إحنا بعض عرفنا نطبقه في المقام. لماذا المقام ليس فرد مردد وإن أثر على جمل الإعلام ربما أيضا منهم المستنسخ؟ بين المقام كل قسم ثالث، لأنه بالدقة المرتبة العليا يطالب بها المختار في الوقت كذا، المراتب الأخرى يطالب بها اللي عجز عن الوقت أو فوت الوقت أو كذا أو كذا. ليه؟ هاي أثرين مختصين. في أثر جامع مشترك أنه أصل وجود الصلاة بمراتب، الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال صحيحة، لكن الصلاة التي يطالب بها المختار القادر شيء، الغير الغافل الملتفت شيء، والصلاة التي يطالب بها الناسي أو الغافل أو العاجز مرتبة أخرى. تلاحظوا اختلفت المراتب في حين بينهما جامع، الصلاة لا تترك لحال، لا صلاة إلا بركوع، أي لا صلاة إلا بركوع، لا ربط لها بالمرتبة العليا أو المرتبة الأركان مثلا،
لا ربطها بين المرتبة العليا والمرتبة آثار مشتركة. إذن الصحيح أن في باب مراتب الصلاة أو مراتب بعض العبادات ليس الجهة المشتركة انتزاعية حقيقية مجهولة بالذات، مجهولة بالذات، مجهولة بالذات الأركان. لذلك في باب الصحيح والعام قالوا الأركان جانب مشترك، الأركان جانب مشترك بين مراتب الماهية العبادية وغير العبادية. إذن تنقح أن المقام في مراتب الماهية المطلوبة في المتعلق ليس من قبيل الفرد المردد، بحيث أن الجهة المشتركة غير مجهولة بالذات وليس لها أثر مجهول بالذات، وإنما انتزاعية لها مجهولة بالذات. كما أن المرتبة لها آثار خاصة العليا، والمرتبة مراتب الدنيا لها آثار خاصة. شو آثار خاصة؟ الجزء المطلوب في المرتبة العليا غير مطلوب في المرتبة الدنيا. في العليا مطلوب الوضوء والغسل، في الدنيا مطلوب شنو؟ التيمم من باب المثال. آثار خاصة المراتب. لكن في جامع مشترك، لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بوقت، أو لا صلاة على كل إلا باستقبال ركوع سجود المجمع. فإذا الجهة المشتركة الصحيحة أنها مجهولة، الجهات المراتب لها أثر وليس من الفرد المردد بل هو من الصحاب الكلي. والكل الصحيح فيه كل القسم الثالث للقسم الثاني. هذا تمام الكلام في تحرير مقتضى قاعدة في جريان الصحاب لإثبات القضاء، بشرط مر بنا لا ننسى وضروري ومهم، لكن الشرط ما هو؟ أن يرد في الجملة، أن يرد في الجملة أدلة دالة على ماذا؟ أدلة دالة على القضاء في الجملة، ليدل ذلك الدليل على أن الزمان والوقت تعدد مطلوب وليست وحدة مطلوب. سامعين تعدد مطلوب؟ أي تعدد المطلوب وهي مطلوب؟ تعدد المطلوب في تعدد، تعدد المطلوب يعني في تعدد، يعني ماذا؟ فيه اصطلاحات عديدة. وحدة المطلوب في اصطلاحات، هذا الاصطلاح اللي هو في باب الاستصحاب أو باب الصحيح والعام ما نقدر أن نغفل عن ذلك، ليس نقدر أن نغفل عن ذلك. المهم، فإذا تميز لنا استصحاب الكلي عن استصحاب الفرد المردد بشرط ماذا؟ بشرط أن يدل دليل على تعدد المطلوب. أنا من باب أنه أبقي لكم سؤال تتابعون أنتم بأنفسكم في أوقات فراغكم، ما هو الاصطلاح في معنى تعدد ووحدة المطلوب في باب الصحيح والعام وفي باب الاستصحاب وفي باب المعاملات وفي باب الشروط وفي باب النية، نية العبادات، في باب المعاملات بعد يذكر في جهتين في مقامين، أصل المعاملة والشروط الالتزامية في المعاملة، هذه كلها يستعملون الإعلام وحدة مطلوب وتعدد مطلوب. هذه حزورة، حزورة هذه حزورة اجتهادية مو حزورة فضيلة، هذه السؤال ما الحزورة اجتهادية يا أخوان. خلها نحط فيها بعض طماطم شوية، نحط فيها بهارات،
هذه المطلوب وتعدد المطلوب من فرق في فرق أو هي أحد معانيها الاشتباه في التطبيق، الحيثية التقييدية والحيثية الحيثية التقييدية في مقابل اشتباه في التطبيق. بعد بدون تصير فسنجون فسنجون طبعين بالفسنجون فسنجون زيادة مواد أكثر في طبخة قديمة نضيف لها طبخة قديمة أخرى نضيف لها كذا. شو الفرق مع الحيثية التعليلية؟ كم اصطلاح الحيثية التعليلية؟ صدقوني هذا إذا واحد أتى بها كاملة ألم بالصناعات يعني صارت شوية البركة زي تبرز عنده إذا جاوب عليها كل هذه زين. نرجع إلى المهم تحصل إجمالا يا أخوان، تحصل أنه ميزنا المقام في بحث القضاء قضاء الصلاة أو قضاء العبادات أن مقطع القاعدة جريان الاستصحاب الكلي القسم الثالث وليس قسم ثاني وليس الفرد المردد، بشرط ورود دليل في تلك العبادة على القضاء في الجملة. لأنه لو ورد دليل بالجملة ما راح نستغني عن الاستصحاب، يرد دليل في الجملة يدل على المراتب حينئذ يتأتى الاستصحاب. دور الدليل في الجملة شرحناه لماذا ضروري لكي يبين لنا أن الماهية مقابل المراتب حينئذ يصير مجرد الاستصحاب. هذا تمام الكلام في القاعدة الماتن. بعد ذلك يقول ماذا؟ يقول ماتن يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا مر بها أدلة خاصة بحمد الله متوفرة واسرة موجودة في البين. على وعلى ذلك يذكر عن شق آخر ماتن، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لأجل النوم المستوعب للوقت. طبعا أصل النوم عن الصلاة لزوم القضاء بسبب النوم، فوت الصلاة بسبب النوم وردت فيه روايات خاصة الآن سنقرأها. وباب عقده صاحب الوسائل، فلا كلام في أصل القضاء في النوم، الفوت يعني للصلاة بسبب النوم، إنما وقع الكلام والنزاع. سنقرأ الأدلة. إنما وقع النزاع والكلام بين الأعلام في النوم الغريب، النوم غير المعتاد، النوم غير الطبيعي، استمر في يومين ثلاثة أربعة خمسة. بعض الأشخاص سبحان الله من باب الشواذ في الحالات المزاجية عندهم هالحالة، إنه تصير بعض المرات في إنه ما في سهيل أو شيء أو تعبان يجرها جرة يومين نام يومين نام يقول أبدا جرة واحدة نوم تصير عند هالحالة. في أي مكان بعضهم لا أصلا طبيعة يجر النوم هكذا عنده إلا أن يوقظوه، فهذا النوم أيضا يوجب القضاء أو لا؟ فالصوم نفس البحث معنا هنا في خلاف عن المبسوط والذكر الشيء الأول في الذكرى. توصي في المبسوط والشيء الأول في الذكرى اختصاص القضاء بالنوم المتعارف دون غير المتعارف كالنوم أياما مستمرا. طبعا المراد النوم أيام ولا يديهم ويقعد يقوم ويقعد ولو يفتح عينيه ويقعد، هذا مو نوم مستمر، نوم عادي ولو هم مو عادي لكن بالتالي إلى حد ما عادي. كلام في ذا جرة واحدة النوم أبدا هذا ما فتح عينيه ولما جرة. طيب هنا خالف الشيخ الطوسي والذكرى. الآن نقرأ بعضهم قال نتمسك بإطلاقات الواردة في النوم، البعض أشكل من هذه الإطلاقات الواردة في النوم ان النائم يقضي النوم المعتاد، اما هذا النوم غير المعتاد ثم صرف عن الادله زي اطلاق موجود غير موجود. انا ساقرا الروايات والادله. بعض قال زين ما هو وجه الانصراف؟ قالوا بان وجه الانصراف الادله التي سنقراها ان النوم غير معتاد هذا جبر، بالتالي غير اختياري، واذا كان غير اختياري فمنصرف عن الادله، الادله في النوم الاختياري. البعض جاوب عن هذا المنشا بان النوم الاختياري ابتداء اختياري بقاء اختياري، من قال اختياري بقاء؟ ثم حتى الاختياري في موارد التعب الشديد عند الانسان نوم اختياري، شوفوا عن النزاع ثم الراحه، نعم مو دائما اختياري. اذا هاي الاختياري ولا اختياري ليس يعني منشا. البعض قال ماذا؟ قال هناك روايات واردة. فقبل لا نكمل في وجه آخر لإخراج أو وجهين لإخراج النوم الطويل، لكن قبل أن نتعرض لهذين الوجهين الأخيرين دعونا نقرأ الروايات الواردة في النائم. الروايات الواردة في النائم هي نفس صحيح الزرارة التي مرت بها أيضا في الباب الثاني من أبواب الصلاة. سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلي أو نام عنها، نام قال يقضيها. الباب الثاني موجود وروايات كثيرة في الباب الثاني إن الله أمر بالصلاة والصوم، روايات عديدة متعددة. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال الله تعالى أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصلي، ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون. لأنهم رسول الله هذا حقيقي غير حقيقي نتعرض به غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.